عشت كبدة. بارك الله فيك أبو محمد.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة رئيس في قمة منظمة شانغهاي وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بالناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بعبدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وأشار خطيب زاد إلى أن قمة شانغهاي ستعقد قريبا في طاجيكستان. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران، أكد خطيب زادة التوصل إلى اتفاق على زيادة عدد الزوار الإيرانيين لزيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام إلى أكثر من 60,000 زائر. إلى ذلك، وصف خطيب زادة علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعادية، وقال إن زيارة مدير الوكالة إلى طهران كانت ناجحة، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين صهاينة بالقدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن العملية وقعت قرب محطة الحافلات المركزية في المدينة، زعيمة أن من بين المصابين طلاب بالمعاهد الدينية المتطرفة. وهاجم الأمن الصهيوني الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة عقب العملية، حيث اعتقل أحدهم بتهمة تقديمه المساعدة لمنفذ العملية. كشفت مصادر إعلامية صهيونية أن الأسيرين الفلسطينيين تمكنا من الوصول للضفة الغربية بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع المعروف بحراسته المشددة. وأوضحت المصادر أن الأسيرين تمكنا من عبور سياج الفصل إلى الضفة الغربية عبر ثغرات عدة رغم تجديد إجراءات الأمن الصهيوني على الحدود. واعترفت المصادر أن وحدات الكيان حرصت حتى الآن على عدم الانخراط بأنشطة عسكرية في مخيم جنين على خلفية تعزيز المخيم بمسلحين من جميع الفصائل الذين يساعدون لحماية الأسرى في حال وصولهم للمنطقة. أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن الجيش الصهيوني قتل أكثر من 50 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك في كلمة لباشليت بافتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيها إلى إصابة أكثر من 1,000 شخص بالذخيرة الحية إثر استهداف من قبل الأمن الصهيوني. وأعربت باشليت عن قلقها تجاه الحملات القمعية التي شنتها السلطات الفلسطينية ضد معارضيها، لافتة إلى أساليب أمن السلطة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي أعقبت جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن أمام المسؤولين مهام وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. وفي أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة التي عقدت في قصر بعبدة، قال عون إن المطلوب هو إيجاد حلول سريعة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع لبنان على طريق التعافي والنهوض. ودعا الرئيس اللبناني إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد. وأضاف إلى ضرورة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد. وللمزيد حول جلسة مجلس الوزراء اللبناني من أجل تشكيل اللجنة الوزارية نتابع التقرير التالي.
أول جلسة فعلية لمجلس الوزراء اللبناني بعد استقالة حكومة حسان دياب. رئيس الجمهورية ترأس الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدة بحضور رئيسها نجيب ميقاتي وجميع الوزراء الجدد. سبق خلوة ضمت إلى عون وميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أخذ الصورة التذكارية التقليدية. بند وحيد على جدول أعمالها وهو تأليف لجنة البيان الوزاري الذي سيضع خريطة طريق وعمل وأولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي بعد الأزمة التي تجاوزت الخطوط الحمر جراء الانهيار المالي غير المسبوق.
نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة. إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، ولن تميز بين من هو موال أو معارض.
وفيما اعتبرت أوساط قصر بعبدة أن العمل الفعلي للحكومة يجب أن يترجم سريعا، طالب المواطنون بوقف النزيف اجتماعيا ومعيشيا.
الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة، هي تحديات عم تواجه الشعب اللبناني بالأساس. المهم هو العمل، العمل ثم العمل مثل ما قال فخامة الرئيس، والأولويات هي بتصير تدل بعضها والمسار بينرسم على طريق الإنقاذ المطلوب.
نطلب من الحكومة نحن أنه ينزلوا السعر المعيشة هاي كلها الغلا والهايدي وتهدي الأوضاع، وما بدنا شيء نحن.
والله بدنا صراحة بدنا أفعال وليس أقوال، يعني الوضع المعيشي مزري.
وفي وقت يعول المواطن اللبناني على حكومته الجديدة، تبقى عملية الإصلاح مرهونة بالتنفيذ، سيما وأن رفع الدعم عن العديد من السلع وأهمها المحروقات دون تأمين البدائل وخاصة تفعيل البطاقة التمويلية يبقى بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة بعد استفحال الوضع المعيشي الذي تأثر بشكل كبير بالعقوبات التعسفية الأمريكية التي فرضتها على العديد من المصارف ورجال الأعمال والشركات اللبنانية.
إذن قطار الحكومة الجديدة انطلق على أمل أن يحقق آمال المواطنين ويخفف من أعبائهم، فهل ستتمكن حكومة نجيب ميقاتي من بلوغ النتائج أم دون ذلك عقبات بفعل تعمق الأزمات المختلفة في لبنان؟
عاد الهدوء إلى أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم بعد تثبيت نقاط للجيش السوري في المنطقة ورفع العلم الوطني في الساحة الرئيسية للمدينة. وتم فتح مركز لتسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم في بلدة اليادودة شمال غربي مدينة درعا بعد انتشار وحدات الجيش السوري في البلدة استنادا إلى اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وتواصل المراكز استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الحياة الطبيعية. تواصل القوات الأمريكية إرسال تعزيزات إلى قواعدها غير الشرعية بالمناطق التي خاضعة لسيطرتها في سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الجيش الأمريكي أدخل رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة عبر معبر الوليد غير الشرعي، مشيرة إلى توجه القافلة العسكرية إلى مطار خراب الجير بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة. يذكر أن الجانب الأمريكي أرسل خلال الأسابيع الماضية 10 شاحنات محملة بمعدات مماثلة من خلال هذه المعابر لتعزيز تواجدها بهذه المناطق للاستمرار بسرقة النفط والثروات السورية. وأخيرا، أفاد تقارير خبرية بأن رتلين تابعان للقوات الأمريكية تعرضا إلى الاستهداف في جنوب العراق. إلى ذلك أكد مصدر أمني عراقي استشهاد 4 جنود جراء هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على قوة من الجيش في ناحية العظيم بمحافظة ديالى شرقي العراق. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن مشاركة رئيس في قمة منظمة شانغهاي وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بالناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بعبدة. مستمعينا الكرام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد في هذا اليوم والمباشر صدى المغرب العربي. بعد ذي بدء نقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام الهمام الإمام حسن بن علي بن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، فعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم أيها الأكارم. سوف نكون إن شاء الله مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، والذي نتوقف فيه عند أهم قضايا هذه المنطقة، ونحاول الحديث إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى مع استضافتنا لضيوف كرام ومع مشاركاتكم القيمة في هذا البرنامج.
صدى محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. ولقاؤنا إن شاء الله سوف نتحدث فيه حول الانتخابات البرلمانية المغربية وأهم حدث في هذا في هذه الانتخابات هو هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية الذي يعد زلزالا في هذا البلد. أنتم تساهمون معنا إن شاء الله. أرقام الهواتف بين أيديكم للمشاركة في برنامجنا مستمعين الأكارم على الأرقام التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما تواصل مفتوح لحضراتكم المستمعين الأكارم على تطبيق الواتساب بشكل الرسائل المكتوبة وكذلك الرسائل المسجلة 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. شكلت الانتخابات البرلمانية المغربية التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة وخسارة مدوية لحزب الحكومة زلزالا قويا في هذا البلد أسقط أعمدة الحزب. فحزب العدالة والتنمية حصل في هذه الانتخابات على 12 مقعدا بعد أن كان له 125 مقعدا في انتخابات عام 2016. وشكلت هذه الهزيمة سقوطا سياسيا مدويا حيث سحبت البساط من تحت أقدام أي ادعاءات من تزوير حصل ضد الحزب. كما أعلنت بعض قيادات الأمانة العامة للحزب تقديم استقالتها الجماعية بعد الهزيمة القاسية جدا، واعتبرت أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، داعية إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة. وحسب المراقبون مستمعين الأكارم أنه من خلال دعوة رؤوس حزب العدالة والتنمية وبينها الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران بضرورة استقالة الأمين العام الحالي للحزب سعد الدين العثماني وتحمل المسؤولية، يتضح بأن إحدى الأسباب الرئيسية في هذه الهزيمة هي الخلافات بين الرجلين، فيما يرجح أيضا أن تكون قضية عقاب من الشعب المغربي للحزب بسبب شعوره بتخلي حزب العدالة والتنمية عن المعارك الحقيقية الأساسية كالغلاء والبطالة والمشاكل الاقتصادية والسياسية في ظل قيادة منسحبة وصامدة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية. ومما لا شك فيه أن قضية اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني الذي وقعه العثماني بصفته رئيسا للحكومة قد وجه ضربة أوجعت الحزب وأنصاره وأثرت على شعبيته، حيث اعتبر المغربيون أن خطوة التطبيع كانت انقلابا على ثوابته ومرجعيته. فيما جرى نتيجة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقبول صفقة القرن مقابل انتزاع اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يؤكد عمق الجهل في الواقع السياسي المغربي الذي لم تكن العلاقات مع الاحتلال في الحسبان. كما أن الناخب المغربي الذي يعلم تماما أن ملف السياسة الخارجية ليس بيد الحكومة اشتاط غضبا على من يمثله في الحكومة، فضلا عن سلسلة أسباب أخرى منها هشاشة الإنجازات الحكومية بعد عقد من رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، تسببت هي الأخرى بضرب شعبية الحزب وهزيمته خصوصا في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التي صنفت بالقاسية ضد شريحة واسعة من المغربيين. وبصورة عامة مستمعين الأكارم من الانعكاسات المستقبلية للهزيمة ستبرز في التصدعات التي باتت تتسع في صفوفه لسيما بين القيادات وإبعاده من المشهد السياسي لسنوات وإبقائه على مقاعد الاحتياط.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي
يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا فيه المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. مستمعين الكرام، كما أشرنا سنتوقف عند هزيمة حزب العدالة والتنمية في هذا البلد في هذه الانتخابات، و لربما هناك وجود أغراض سياسية وتحركات خارجية تسببت بالهزيمة كتدخلات في النتائج، خصوصا وأنه حاز في انتخابات 2016 على أكثر من 120 مقعد في البرلمان المغربي. طبعا لا بد لنا من الإشارة أن الملف الاقتصادي الذي هو مشكلة العصر وتعاني منه كافة الدول هو لربما شكل سبب في هذه الانتخابات أيضا نتوقف عنده. وحقيقة مسألة التطبيع مع الاحتلال مرفوض لدى كافة الشعوب الإسلامية، منها الشعب المغربي الذي لم يتحمل هذه الخطوة. لربما بعض الأصوات التي تعاني أو تعالت في المغرب وادعت بأن الشعب المغربي يفتقر للنضج السياسي وأن هذا الملف لم يكن أساسيا في هزيمة حزب العدالة والتنمية، أيضا سنتطرق إليه، وبالتالي إلى ارتدادات هذه الهزيمة على قيادات الحزب كيف ستكون. إلى مشاركات الواتساب أحبائي الكرام، وشكرا على تواصلكم معنا. أنتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية، يشكر على هذه الرسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. من أهم ارتدادات الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا بالمغرب هي الهزيمة الكبرى للإسلاميين في هذه الانتخابات. هذه الهزيمة للإسلاميين جاءت بعد عملية التطبيع المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، مما أدى ذلك إلى الغضب الشعبي في أوساط أبناء المغرب الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج. ولينتقل إلى مساهمة أخرى التي جاءتنا ووصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه أيضا رسالة صوتية، نستمع.
مساء الخير. الملك المغربي أطاح بالحزب الإسلامي بعد الاعترافات بالصهاينة ليشوه صورة الإسلام والمسلمين، ومختبئ وراء ورقة التوت. أما الارتدادات النيابية لا شيء، لأنه لا توجد معارضة حقيقية ضد الملك، بل كلها في يده. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد ولرأيك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام محمد الحسن ابن علي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، ببعض الباقات والمشاركات والمقاطع الصوتية التي تخص هذه المناسبة. عظم الله أجوركم مستمعين الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الأكارم، أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا هو arabicradio.net تجدون الأخبار، آخر الأخبار حقيقة وآخر المستجدات التي تكون مطروحة على الساحة المغربية، وبإمكانكم أيضا متابعة الملفات المختلفة في الموقع. في على خلفيات الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية بانتخابات المغرب، اعتبر المفكر والباحث المغربي إدريس هاني نتائج الانتخابات التشريعية المغربية بأنها تحصيل حاصل، بأن حزب العدالة والتنمية لا يتمتع بنفوذ اجتماعي حقيقي، وأنه كان في الأصل حزبا مهملا. هكذا هي الإشارة التي تأتي، وفيما يخص بهذه الهزيمة كانت متوقعة، يقول الباحث المغربي إدريس هاني، ولم تكن مفاجئة نتيجة تجربة الحزب بقيادة الحكومة ضمن تحالفات غير منسجمة. وأوضح أن سوء التدبير أصاب الفهم السياسي والديني لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه توقع مستقبلا حرجا بانتظار حزب العدالة والتنمية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. بالطبع هناك تأكيدات أيضا من جانب أستاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الأحمروني، الذي أشار أن حزب العدالة والتنمية المغربي لم يسقط اليوم، وإنما سقط منذ سنوات، معتبرا أن سقوطه قد أحدث زلزالا في نتائج الانتخابات ليس فقط النيابية، فهناك أيضا انتخابات جماعية في هذا الإطار. وقال الحمروني أن بسقوط حزب العدالة والتنمية قد سقط الإسلاميون الحاكمون في كل المنطقة العربية تقريبا، وأن الذي وقع في المغرب سيكون صداه في كل بلدان شمال إفريقيا وكل المنطقة العربية، وهو ناتج أساسا من فشل إدارة الحكم لدى هؤلاء. ومضيفا لأنه لا أحد يعلم كيف وصلوا إلى الحكم، أن كان في المغرب أو الجزائر أو في تونس أو في ليبيا، لربما هو الفخ الذي وضعته الدول الغربية لهذه الجماعات الإسلامية التي لم تستطع الحضور حقيقة بشكل دقيق وبشكل موفق وناجح على رأس الحكومات. طبعا كما أشرنا في لقائنا مستمعينا الأكارم، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب قدمت استقالتها الجماعية بعد هزيمة الحزب القاسية في الانتخابات. الهزيمة المدوية قد يكون وصفا متواضعا لربما لها مقابل حجم الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خسارة انسحبت إلى داخل الحزب وأوجدت زلزالا قويا أسقطت أعمدته، أعمدة هذا الحزب الأساسية. الأمانة العامة للحزب أعلنت تقديم استقالتها الجماعية، و طبعا أعلنت أن النتائج غير مفهومة غير منطقية، لا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، وهي تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا البلد. لازلنا يعني سنتوقف ونتابع حقيقة ما يأتي من تداعيات على هذه الانتخابات التشريعية في المغرب. النتائج التي جاءت وأكدت أن حزب العدالة والتنمية هزم في هذه الانتخابات، والخارطة السياسية في هذا البلد تختلف تماما عن ما كان عليه سابقا الرجل الذي قضى 10 أعوام في رئاسة الحكومة على رأس حقيقة حزب العدالة والتنمية. اليوم لابد له أن ينتقل لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر. اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذا الفاصل، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01 37-62 و 22-01 38-48 وأيضا 22-01 37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي. المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا في هذه اللحظات عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وشكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. دكتورة، كيف تابعت هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية في الانتخابات النيابية في المغرب والذي وصف بالزلزال المدوي حقيقة؟ هل تعتقدين أن هناك أغراض سياسية، تحركات خارجية تسبب بالهزيمة أو تسببت بالهزيمة كالتدخلات في النتائج، أو أمور أخرى لربما تكون اقتصادية واجتماعية في هذا البلد؟
طبعا في البداية لابد من أن نذكر بأن حزب العدالة والتنمية طبعا هو أتى إلى الحكم في المغرب مع موجة الربيع العربي في 2011، فتح له المجال الملك، لأن الملك في المغرب هو الذي يملك كل السلطات، وبالتالي بيده حق استخدام الفيتو ضد أي حزب قد يراه طبعا مخالف لمصالحه أو لتوجهاته أو لسياساته في الدولة. وكان حزب العدالة والتنمية في الحقيقة جزء من تيار إسلامي واسع بالمغرب الذي نال القبول لدى الملك، والذي سمح له بأن يدخل في اللعبة السياسية وأن يتحصل على رتبة أولى مدة منذ 2011 إلى 2021. طبعا هو نجح في انتخابات 2011، ثم في 2016 شكل ثلاث حكومات، كان له حافظ على الرتبة الأولى. طبعا هو لم يكن الحزب الوحيد، كان هناك أحزاب أخرى ليبرالية اشتراكية يسارية موجودة داخل البرلمان. هو لم يتمتع يوما بأغلبية مطلقة تسمح له بأن يشكل حكومة لوحده، ولكن كان دائما يتمتع بالمرتبة الأولى مقارنة ببقية الأحزاب، وهذا سمح له بأن يكون إذا صح التعبير قائد الائتلافات الحكومية. هو الذي يختار طبعا رئيس الحكومة طبعا بالتحالف مع بقية الأحزاب داخل البرلمان. كان يستمتع بحوالي 125 مقعد من أصل 395 مقعد داخل البرلمان. اليوم نراه يسقط هذه السقطة ليصبح يعني للأسف يعني ب 12 مقعد فقط.
عجيب.
يعني في ذيل كل الأحزاب يعني الاشتراكية واليسارية والليبرالية على رأسها طبعا الحزب الليبرالي الفائز الذي طبعا أخذ هو الآن المرتبة الأولى في هذه الانتخابات. طبعا كان هناك مؤشرات في الحقيقة هذا الحزب يعني كان لديه أغلبية، الآن أصبح أقل كل الأحزاب أو آخر الأحزاب في طبعا إلى حد الآن في الفرز الأول الذي يقال أنه وصل إلى تقريبا نتائج 96%، يعني أن هزيمة حزب العدالة والتنمية أصبحت الآن مؤكدة.
طيب دكتورة، يعني الأرقام جدا كبيرة، يعني الفرق ما بين 125 إلى 12 مقعد، يعني سقوط جدا مدوي وكبير. كيف تعللين الأسباب؟ هل للخلافات البينية في الحزب لهذه الهزيمة، أم أن الملف الاقتصادي، مسألة التطبيع مع الاحتلال الذي هو مرفوض لدى كافة الشعوب؟ كيف تعللين الأسباب؟
هناك في الحقيقة عدة أسباب. أولها طبعا أن هذا الحزب كان عراب أو استخ لنقول يعني الأمور كما هي، هو استخ كأداة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من كل الاعتراضات حتى داخل الحزب وحتى من قواعد الحزب في أغلبيتها التي كانت تعارض تورط حزب العدالة والتنمية في إمضاء اتفاق مع الكيان الصهيوني، ولكن بحكم وجودها داخل السلطة وهي جزء من هذه السلطة، وطبعا بحكم هذه المسؤولية هي لا تجرؤ كجهة سياسية لنقل لا تجرؤ لأن ترفض مطلب الملكة الذي طبعا كان ذاهب في هذا الاتجاه، وهو باتجاه فتح المجال للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. كانت هذه أول نقطة في اعتقادي. الناخب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية على هذه الخطوة، خاصة ونحن نعرف ما حصل، ارتدادات التطبيع على مستوى المنطقة، ردود الأفعال شعوب المنطقة كانت رافضة حقيقة، ونتحدث هنا عن منطقة المغرب العربي بتحديدا، كان هناك رفض كبير وحالة من الاحتقان ترفض هذا التطبيع العلني وترفض دخول الكيان الصهيوني إلى هذه الدول واختراقه إلى هذه المجتمعات، وبالتالي عاقب الناخب المغربي. وأولها قواعد حزب العدالة والتنمية، القواعد التيار الإسلامي المعتدل إن صح التعبير، عاقبت هذا الحزب بأن عزفت عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذا أولا. ثانيا، هذا الحزب هو تداول على ثلاث حكومات على ثلاث دورات انتخابية. هذه الحكومات طبعا كان هناك بن كيران وبعد ذلك أتى العثماني، هناك خلافات وحالة من التمزق وحالة من التفكك التي حصلت داخل حزب العدالة والتنمية، هذا كان لها طبعا دور كبير جدا في هذه الهزيمة، لأن تفكك بنيان التيار والخصومات التي خرجت إلى العلن بين قياداته، هذه طبعا ساهمت أيضا في إضعافه وساهمت في تفكك القواعد وتشتت الأصوات والوصول إلى هذه الهزيمة. طبعا هذه الحكومات المتداولة هي فشلت في الحقيقة في تطبيق مشروع اقتصادي اجتماعي حقيقة، بناء على كل العناوين التي حملوها في الانتخابات السابقة، ومن وعود للإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، لمحاولة طبعا معالجة الكثير والكثير من القضايا والأزمات، إضافة إلى أزمة كورونا التي كان لها أيضا تأثير وتداعيات مباشرة، وبالتالي ساهمت كل هذه التفاصيل أيضا في هذا الفشل. طبعا أمام هذا الفشل وهذا الضعف وهذا التفكك داخل حزب العدالة والتنمية، خرج حزب التجمع وهو حزب ليبرالي، طبعا لعب أدوار أساسية حتى في الحكومات المنتهية ولايتها قبل ذلك، يعني هو كان جزء من الائتلافات الحاكمة، ولكن المعروف عن التيار أنه مقرب جدا من الملك، هو رجل يقول أنه الجمال يتحدث عن الاقتصاد الليبرالي وعن الاقتصاد الحر وعن الانفتاح. طبعا سيكون إن صح التعبير هذا الجو العام مناسب جدا لتطويع حتى مسألة التطبيع بشكل سلس يدخل على مسار الاقتصاد والاستثمار والشركات وإلى آخره. الآن حزب العدالة والتنمية كان ربما كان مطلوبا أيضا من قبل قوى دولية وقوى إقليمية بأن يحجم دور هذا الحزب. نحن تحدثنا منذ فترة عن نظام الانتخاب الجديد الذي فرض في آخر لحظة قبل بداية العملية الانتخابية، وكان نظاما يعني غريب الأطوار قليلا في بعض الإجراءات التي كان واضح أنها تعمل أو تستهدف حقيقة حزب العدالة والتنمية، محاولة لتطويقه لتشتيت داخل كتلته حتى طبعا يحجم دوره وتحجم عدد المقاعد بالنسبة له ويخسر في الانتخابات، وهذا ما حصل. هناك أعتقد أن هناك الآن إعادة نظر من قبل القوى التي دعمت في فترة من الفترات منذ ربيع ثورات الربيع العربي في 2011 دعمت تيار الإسلامي، إن صح التعبير تيار الإسلامي المعتدل أو الإخوان المعتدل الذي تباهى بشكل أو بآخر مع مشاريع الثورات والانقلابات التي حصلت في المنطقة.
نعم.
طبعا نحن لا نتهم ولا نقول في تفاصيل القوى التي دعمت، أصبحت الآن معروفة من هي وما هي أدوارها وما هي أهدافها، ولكن أعتقد أن هناك الآن قرار على مستوى الدولي.
نعم.
بطي هذه بعد هذا 10 أو 11 سنة من التجربة مع هذه التيارات التي بشكل عام هي فشلت، نراها الآن تفشل في تونس، فشلت في ليبيا، فشلت الآن في المغرب، وقع أسقاطها بالانتخابات. هذا دليل على أن هناك إعادة موضوع جديد لتيارات جديدة.
أحسنت دكتورة.
ربما لن تغير هذه التيارات، لن تقصى من الساحة ومن المشهد السياسي، ولكن لن يكون لها التأثير الدور كما كان في السابق. نعم.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا دكتورة على هذا الحضور.
شكرا
حياكم الله. إذن بهذا وصلنا إلى الكارم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بيتي الأضياف ديوانك عيله من غير بيبان يصرخ يا هله، يا منبر الخير يا بيت وهله، والدولة الجود قبرك عاصمة.
الحسن واسيع أمك فاطمة، القاع مدفون طريحك بالسماء.
يا كل العيون يا كل الوفا، نيران الدلاع بعدك ما دفى، يا جرح الأرواح يا المالك شفى، لحجايتك خير ديوانك ضمى.
الحسن واسيع أمك فاطمة، القاع مدفون طريحك بالسماء. الحسن واسيع أمك فاطمة، القاع مدفون طريحك بالسماء.
تابوتك سهام وحسينك حمل، خافون هامات هاجلنا عدل، مكاف صفين أصحاب الجمل، تابوتك عليك ظل ينزف دمه.
الحسن واسيع أمك فاطمة، القاع مدفون طريحك بالسماء.
وعباس أبو السيف كذبنا وخطب، وافترت القاع أبو الغيرة وغضب، ساعدها يا حسين عريان. عيان الرقب يم رجلك حسين سوي ملحمه
حسن واسين امك فاطمه تلقى احمد تكون
من مفاخر مولانا الإمام الحسن عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجزل الله تعالى لكم الثواب بمصابنا ومصابكم بشهادة مولانا الإمام الحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. روى محمد صدر العالم في معارج العلا في مناقب المرتضى الصفحة 153 عن علي عليه السلام وابن عمر قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وروى الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول الصفحة 184، والجنجي في كفاية الطالب الصفحة 424، وابن حجر في الصواعق المحرقة الصفحة 114 بإسناده إلى فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أتت بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه التي توفي فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال: أما حسن فله هيبتي وسؤددي، وأما حسين فله جرأتي وجودي. وفي مسند زيد الصفحة 462 عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن الحسن والحسين كانا يلعبان عند النبي صلوات ربي عليه حتى مضى عامة الليل، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: انصرف إلى أمكما، فبرقت برقة فما زالت تضيء لهما حتى دخلا على فاطمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى البرقة فقال: الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت. وفيه أيضا على الصفحة 466 قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن والحسين بالصلاة عليهما يوم ولدا. وفي وسيلة المآل الصفحة 326 روى الحضرمي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينظر إلى سيدي شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذين، يعني الحسن والحسين. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيه أيضا في الصفحة 326 بإسناده عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع الصفحة 179 عن عبد الله ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. وروى أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني الصفحة 288 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسينا. وروى ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق الصفحة 138 بإسناده عن أبي عثمان قال: سمعت أبا الحسن المدائني يقول: قال معاوية وعنده عمرو بن العاص وجماعة من الأشراف: من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة؟ فقام النعمان بن العجلان الزرقي فأخذ بيد الحسن وقال: هذا أبوه علي وأمه فاطمة وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدته خديجة وعمه جعفر وعمته أم هانئ بنت أبي طالب وخاله القاسم وخالته زينب. فقال عمر بن العاص: أحب بني هاشم دعاك إلى ما عملت؟ قال ابن العجلان: يا ابن العاص، أما علمت أنه من التمس رضا مخلوق بسخط الخالق حرمه الله أمنيته وختم له بالشقاء في آخر عمره؟ بنو هاشم أنظر قريش عودا وأقعدها سلما وأفضلهما أحلاما. وفي الصواعق المحرقة الصفحة 82 قال ابن حجر: كان الحسن رضوان الله عليه سيدا كريما حليما زاهدا ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا ممدوحا. وفي تذكرة خواص الأمة الصفحة 194 قال سبط بن الجوزي: وكان الحسن عليه السلام من كبار الأجواد وله الخاطر الوقاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا شديدا. ووصفه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء الجزء الثاني الصفحة 35 فقال: السيد المحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن أبي الحديد: قال المدائني: وكان الحسن عليه السلام سيدا سخيا حليما خطيبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه. وفي الاستيعاب قال محمد ابن عبد البر: وتواترت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم قال ابن عبد البر: ولا أسود ممن سماه رسول الله سيدا، وكان رضي الله عنه حليما ورعا فاضلا. وقال واصل ابن عطاء: كان الحسن بن علي عليه السلام عليه سماء الأنبياء وبهاء الملوك. وقال ابن الأثير في أزد الغابة الجزء الثاني الصفحة 13: كان الحسن بن علي عليهما السلام حليما كريما ورعا، وكان يقول: ما أحببت أن آلي أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أن يهراق في ذلك محجمة دم. ولي الخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه، فبايعه أكثر من 40,000 كانوا قد بايعوا أباه على الموت، وبقي نحو 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراء من خراسان والحجاز واليمن وغير ذلك. ثم سار معاوية إليه من الشام، وسار هو إلى معاوية، فلما تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تقتل أكثر الأخرى. فظهرت المعجزة النبوية في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدا.
لذكرك يا سيدي، لذكرك يا سيدي يضطرب المنبر، لذكرك يضطرب المنبر ويبكي لتأريخك المزبر، ويبكي لتاريخك المزبر.
يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر. عندك علم بالصار من غيبة المختار، سيد البرية انت الوصي الكرار، وتعرفك الأشرار حامل حمية، حامل حمية. ولنك يا حامل جار متشتف ومحتار، وأول ضحية حاضر جنت بالدار، من صوب البسمار ظل عزكية، ظل عزكية. شفتها شلون ساعة العصر عليك يهون عصرة والزهرة، شفتها شلون ساعة العصر وعليك يهون عصرة والزهرة. وانصفرت على العين أم الحسن وحسين، خبرنا سيفك وين يا أسد خيبر، يا أسد خيبر. حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. يا حيدر قوم واسجب العبرة، حسن مظلوم عاين القبرة. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر. بعدك يا داح الباب والحسن جبدا صار، من بعد كم مصاب تدري يا حيدر.
سيفك يا حيدر شان للحق مثل ميزان، من يوصفونا، من يوصفونا عن دوره بالميدان، لو ننشد الفرسان ما ينكرونا، ما ينكرونا. والعبدة والأوثان والعلن والعصيان، واليا ولونا، واليا ولونا. والزعمة والإيمان من رفعة والقرآن، بيطالبونا، بيطالبونا. زمان الراح لما ننذكره نطق الراح يا علي بحسره، زمان الراح لما ننذكره
نطق الراح يا علي بحسره ما تشفى بينا جروح عالحسن لسه النور والأشد عالمذبوح جسم الموذار جسم الموذار
حيدر ظلوم واسجب العبرة حسن مظلوم عاين القبرة يا حيدر